فقبل أن نبدأ في تنبيه لبعض الإخوة الأخوات، يعني قد يتطرق إلى ذهن أحدنا يقول كيف نحن في هذه الدورة صباح ومساء وكانت لنا أوراد، كانت لنا يعني أحزاب يعني نقوم بها وأوراد ووظائف من الأعمال نقوم بها من صلاة وتلاوة القرآن ونحو ذلك، وفي مثل هذا الوقت أو كثير من الوقت يؤخذ في هذه الدروس فنضيع كثير من الوظائف التي كنا نلتزمها. فالجواب عن هذا من وجهين: الوجه الأول أن الإمام أحمد سئل رحمه الله وغيره من العلماء كذلك على هذا القول، رجل يكتب الحديث بالليل وينسخ الحديث ويذاكر العلم، أيهما أفضل، هذا أو رجل يريد أن يقيم الليل؟ قال: الإقبال على الحديث ومذاكرة العلم أولى. لماذا؟ لأن هذا نفعه متعد والآخر لازم العبادة، لا شك أنها خير، ولكن إذا تعارضت معارضة مع طلب العلم يقدم طلب العلم في هذا الوقت ويصلي ما تيسر بشيء يسير. ليس معنى هذا أنه سيترك، بدلا من أنه كان يوتر 11 ركعة صلي صلاة الليل طويلة يوتر بثلاث ركعات خير وبركة ولا يطيل فيها لأجل أن لأنه تعارض هنا فيقدم ما هو متعد على ما هو لازم من الطاعات والعبادات. وهذا من الفقه، وأنك تعمل بكل عمل حسب وقته وزمانه وموضعه. فلو كنت معتكفا في مسجد في العشر الأواخر من رمضان وهذا وقت الاعتكاف، ثم جاءك أحد الإخوة وطلب منك حاجة تسعى له فيها، أيهما تقدم، الاعتكاف أو السعي في حاجة أخيك؟ بنص الحديث السعي في حاجة أخيك أولى. لماذا؟ لأن نفع ذلك متعد. هذا من الفقه. والأمر الثاني أن العبد ينظر في العبادات ما كان منها مضيق وما كان منها موسع، فحفظ القرآن وتلاوة القرآن والإكثار من ذلك وقته واسع طول العام، ولكن هذه مواسم ودورات مكثفة مضيقة جدا لا يمكن أن تتحصل عليها إلا بهذا الشكل وعلى هذا النحو، مثل مواسم الجهاد في سبيل الله، الصلاة التي هي صلاة يخفف الله سبحانه وتعالى فيها الأركان وكثير من الواجبات فيها لأجل هذه المصلحة لأن وقتها مضيق. مواسم الحج، الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يكونوا يقيمون الليل في الحج، يوترون، نعم الوتر يمكن هذا، لكن قيام الليل المعهود من فعله صلى الله عليه وسلم لا. فالله سبحانه وتعالى يخفف في مثل هذه المواسم التي يكون فيها الوقت ضيق يخفف على العبد لأنه في طاعة، فهو متقلب من طاعة إلى طاعة. فلو كان له ورد يومي يتلو فيه القرآن وجاءه ضيف، يقدم حق الضيف أو لا؟ يقدم حق الضيف على ورده الذي ولو ضاع منه الورد في قرى الضيف وفي الإتيان بالطعام والشراب والقيام على شؤونه، فيعمل العمل الصالح على مراد الله لا على مراد نفسه. وهذا من الفقه الدقيق الذي ينبغي أن ننتبه له، لأنه قد يتحصل إنسان يقول أنا كنت هكذا ضيعت، كيف أنا الآن أقرأ صحيح البخاري الذي هو ثاني الكتاب، ثاني كتاب يعني أصح الكتب بعد كتاب الله، وأترك كتاب الله؟ لا، أنت الآن لست تاركا لكتاب الله، بل أنت الآن في صلب كتاب الله سبحانه وتعالى. ففهمك للسنة هو فهم لكتاب الله، فإنما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم به في سنته هو بيان لكتاب الله. لكن هذا ليس تقليلا من شأن التلاوة، لكن دراسة القرآن وتفهم القرآن والسنة هو أعظم من تلاوة القرآن عند الله جل وعلا، لأنه هو المقصود الأول، التدبر والفهم والتفقه في دين الله، هذا المقصود الأول من كتاب الله. والتلاوة هذا زيادة فضل وخير لا ينكر، فيعمل في الوقت الذي نستطيع. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم وقد مر معنا في صحيح البخاري أقل ما يقرأ في اليوم كم تذكرون أو نسيتم؟ آيتان. لماذا يذكر العلماء هذا؟ أقل ما يقرأ من القرآن في اليوم آيتان، لكن ليس معنى هذا أنك تجلس في كلام فاضي في ضياع وقت يمين وشمال تقول عندي آيتين فقط أقرأهم وخلاص. لا، إذا عندك وقت الحمد لله. كان ابن عمر رضي الله عنه لما سئل مولاه عنه ماذا كان يصنع، قال المصحف وبينه يعني كان يمسك بالمصحف وبين التلاوة والتلاوة فقط الوضوء، ما كان يدع المصحف أبدا. فهناك أوقات تنشغل بكتاب الله دائما وأبدا، وخاصة مواسم الخير وتلاوة القرآن كرمضان ونحوه، وهناك أوقات تنشغل بهذا، أوقات تنشغل بالجهاد، أوقات تنشغل، فأنت تتنقل من عبادة إلى عبادة مع أخذ جزء يسير في الأوقات التي تنتقل بها إلى عبادة أخرى، جزء ولو يسير من العبادة حتى لا تنقطع فتكون على الدوام في ذلك. فلو أثر الصيام على طلبك العلم تقدم إيش؟ طلب العلم، وهكذا على الجهاد كذلك تقدم الجهاد، لأن النفع المتعدي هو أخير وأعظم عند الله جل وعلا. عفوا، تذكرون قولة معاذ إني لأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي، فأنت بالترك تركت بنية وفي العمل عملت بنية، وهكذا. نعم.
باب صلاة السجيان مع الناس على الجنائز. قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا يحيى بن ابي بكير قال حدثنا بارده قال حدثنا ابو اسحاق الشيباني عن عامر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبرا فقالوا هذا سجن او لبسه البارحه. قال ابن عباس رضي الله عنهما فقدم خلفه ثم صلى عليها.
يعقوب بن إبراهيم الدورقي وأبو إسحاق الشيباني هو سليمان بن أبي سليمان فيروز وعامر من شرحي الشعبي قال صلاة الصبيان مع الناس على الجنائز، وذكر أيضا صلاة العيد، صلاة الصبيان العيد ونحو ذلك مما هو معلوم، واستدل بهذا بأن ابن عباس كان في من صلى على الجنازة وأنه كان صبيا. نعم.
باب الصلاة على الجنائز المصلى والمسجد. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن نقيب عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وابي كلمة انه ما حدثه عن ابي هريره رضي الله عنه قال نعم لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم النجاشي صاحب الحبشه يوما الذي مات فيه فقال استغفروا لاخيكم. وعن ابن شهاب قال حدثني سعيد بن المسيب ان ابا هريره رضي الله عنه قال ان النبي صلى الله عليه وسلم صف لي في المصلى فكبر عليه اربعه. قال حدثنا ابراهيم بن المنذر قال حدثنا ابو بكر قال حدثنا منتصر اقتدى عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن اليهود جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم برجل منهم وامرأة ثنيا فأمر بهما فرجما قريبا من موضع الجنائز عند المسجد.
يحيى بن عبد الله بن بكير والليث بن سعد فقيه أهل مصر وعقيل بن خالد بن عقيل بن شهاب محمد بن مسلم بن شهاب. وهذا الحديث يدل على أن الأصل في الجنائز أنها تصلى بالمصلى، ولا يعني هذا أنها لا تصلى في المسجد، فقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم على ابني البيضاء في المسجد، سهيل بن بيضاء لم يصلي عليه إلا في المسجد كما روى ذلك مسلم رحمه الله. وكذلك صلى عمر على أبي بكر في المسجد، وصلى صهيب على عمر في المسجد. نعم، فكل هذا صحيح ومشهور. لكن من صلى على جنازة في المسجد فليس له شيئا، ما معنى إنه الصلاة في المسجد أصلا.
وآخر سؤال ابن القيم بالذات أن بلا شيء له أي بلا شيء عليه كما قال الله عز وجل أحسنتم مسجدكم لأنفسكم ومن تأتم فلا أنت عليه.
نعم، هذا هو أن لا شيء له أي لا شيء عليه، إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها يعني عليها، أو يكون المراد أنه لا شيء له زائد، لأنه بعض الناس يتوهم أن الصلاة في المسجد تكون أفضل، يعني ليس له شيئا من الأجر زائدا. هذا هو توجيه الحديث، وبهذا تجتمع والله الحمد الأدلة. وعائشة رضي الله عنها استدلت بحديث صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضاء لما أنكروا عليها أمرها بمرور جنازة سعد على حجرتها لتصلي عليه، نعم.
باب ما يحرم من انتقاد المساجد على القبور. ولما مات الحسن بن الحسن بن علي رضي الله عنه ضرب القاسم القبلة على قبره سنة ثم رفعت فسمعوا صالحا يقول ألا هل وجدوا ما فقدوا بعد ما طلبوا فأجابه الآخر بل
يرث
من
قلبه. يعني أن هذا ضرب القبة على القبر لم يضر لم ينفع ولم يأتي بشيء جديد ولم يرجعوا بميتهم بعد هذه المدة المديدة، وليس هذا من دين الله في شيء، وإنما هذا فعل امرأة، ويعني هل أحسنت بفعلها هذا أو أساءت؟ أساءت، ما جاءت بشيء بل أضرت بنفسها وبتكلفها ذلك، وأنها تضرب بخيمة عند القبر وما يفيدها ذلك، ما يفيدها ذلك سنة كاملة تبقى على هذا النحو. لذلك سمعوا صائحا يقول ألا هل وجدوا ما فقدوا بعد طيلة هذه المدة، فأجابه بل يئسوا فانقلبوا. نعم.
قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن شبان عن هلال بن الاسلام عن عروه عن عائشه رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في مرضي الذي مات فيه لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مسجدا. قالت ولولا ذلك لامرت الكفار غير أني أخشى أن اتخذ مسجدا.
نعم. قال الحافظ قال ابن المنير إنما ضربت الخيمة هناك للاستمتاع بالميت بالقرب منه تعليلا للنفس وتخييلا باستصحاب المألوف من الأنس ومكابرة للحس كما يتعلل بالوقوف على الأطلال البالية ومخاطبة المنازل الخالية. فجاءتهم الموعظة على لسان الهاتفين بتقبيح ما صنعوا وكأنهم من الملائكة أو من مؤمن الجن. وإنما ذكر البخاري لموافقته الأدلة الشرعية لا لأنه دليل برأسه، لأن هذا ليس دليلا شرعيا استدل به لا على الفعل ولا على الترك، لكن من باب الاستئناس، ولأنه وافق الدليل الشرعي وهو نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ القبور مساجد، لأن المرأة إذا ضربت قبة على القبر لا تخلو من أن تصلي، لا يمكن أن تترك الصلاة سنة، فهل هذا من دين الله ذي شيء؟ لا. وهذا من أدلة التوحيد طبعا. وشيبان بن عبد الرحمن النحوي وحديث النبي صلى الله عليه وسلم في هذا واضح جلي، لأنه في مرضه الأخير الذي مات فيه صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مسجدا. قالت ولولا ذلك لأبرزوا قبره ولجعلوه يعني للناس ظاهرا غير أني أخشى أن يتخذ مسجدا. وهذا الذي خافت منه عائشة رضي الله عنها حدث بعد ذلك مع الأسف، قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك أشد النهي، وأوصى بذلك في آخر حياته، في حياته وفي أولها وفي آخرها، وهو يوصي صلى الله عليه وسلم بأن لا تتخذ القبور مساجد. فهذا يدل على أنه لا يجوز أن نصلي في المقبرة ولا أن نصلي ولا أن نبني مسجدا على قبر ولا قبر نضعه في مسجد، فإن ذلك كله مما نهى الله عنه ورسوله، بل إنه من الكبائر لأن فيه اللعن. نعم.
باب الصلاة على المفزان إذا ماتت في نفاسها. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زرع قال حدثنا حسين قال حدثنا عبد الله بن ربيعة عن سلمة.
لحظة، يقول هنا الحافظ: لأبرز قبره، أي لكشف قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يتخذ عليه حائل، عليه الحائل، والمراد الدفن خارج بيته، وهذا قالته عائشة قبل أن يوسع المسجد النبوي، ولهذا لما وسع المسجد جعلت حجرتها مثلثة الشكل محددة حتى لا يأتي لأحد أن يصلي إلى جهة القبر مع استقبال القبلة، عرفنا؟ فكان القبر حجرة عائشة رضي الله عنها هكذا، ها، والقبلة هنا في المقابل، وفي الجهة الخلفية عبارة عن سور على هذا النحو مثلث مدبب، فلا يستطيع أن يصلي إلى القبر أحد. هذا في عهد من؟ ها؟ الوليد، في عهد الوليد بن عبد الملك، ثم بعد فترة حدثت التوسعة وزادت ورفعت هذه. نعم نعم. في داخل المربع يعني ما زالت موجودة؟ ها؟ لا زال موجود؟ أكيد. أنت رأيت هذا المثلث داخل؟ أيوة، جيد، هذا أهون. نعم. نعم.
باب الصلاة على المفزعين ومسجد نفاسها. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زرع قال حدثنا حسين قال حدثنا عبد الله بن زرع عن ثقافه ابن جندب رضي الله عنه قال صليت وهو النبي صلى الله عليه وسلم على امراه ما تسجد نفاسها فقام عليها وصفها.
لو في احد عنده هذا الانترنت لعله يأتي بالصورة، صورة قبر النبي صلى الله عليه وسلم بما فيها هذا المثلث، تكون أوضح للإخوة. فيها؟ نعم، حسين هو المعلم، حسين ذكوان، والحديث تقدم معنا. نعم. يعني أنه يقوم في وسط المرأة عند الصلاة عليها. نعم. نعم.
يقول الصلاة على النفساء إذا مات في نفاسها.
لا، إنها شهداء، من جملة الشهداء، هل تصل عليها أو لا؟ هل تدخل في جملة الشهداء، شهداء المعركة أو لا؟ نعم.
باب من يقوم من المرض والرجل. قال حدثنا عمار بن ميسرة قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا حسين عن ابن بريدة قال حدثنا شرورة بن جندب رضي الله عنه قال صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها فقام عليها وسقها.
نعم. نعم، هذا هو المشهور المعروف. وعبد الوارث هو من سعيد الذكوان بن بريدة عبد الله بن بريدة. وهناك حديث صحيح كذلك أخرجه أبو داود من حديث أنس بن مالك أنه صلى على رجل فقام عند رأسه، وصلى على امرأة فقام عند عجيزتها، فقال له لأبي غالب العلاء بن زياد: أهكذا كان رسول الله؟ قال لأنس: أهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل؟ قال: نعم. فأشار العلاء في بعض الروايات إلى من معه وقال: احفظوا ذلك. والعجيب أنك تجد في بعض كتب الفقهاء من يقول هذا الحديث، بعد ذكر هذا الحديث قال: إنما صلى، إنما يصلى على الرجل والمرأة ويوقف، يقف الإمام عند قلبيهما. ليش؟ قال: لأنها شفاعة في إيمانه حتى إيش؟ يصل بدعائه إلى قلبه، يعني يشفع في إيمانه ويدخله يعني الله سبحانه وتعالى الجنة. أخي فلسفات والأولى هذه ليزر، هذه فلسفة أو لا؟ كيف تقول الحديث تذكره وتقول الأولى أن يقف عند قلبيهما لأن الشفاعة ولأن الإيمان ولأنه هذه فلسفة؟ لماذا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم فعل هذا، وقف عند وسط المرأة، وقف عند رأس الرجل، وأنت جاءك الحديث، هل يحل لك أن تدخل على الحديث هذه الفلسفات فتمنع العمل به وتصلي برأيك أنت وبهواك؟ ولو كان صاحب أكبر كتاب من كتب الفقه هل يحل له هذا؟ نعم. نعم. قال ورضة المذيع عند رأس الرجل ووسط المرأة، ما له دخل بنعش وما نعش. يا أخي أخوانا انتبهوا، الحديث واضح، رأس الرجل ووسط المرأة، وش دخل النعش في الموضوع؟ فعظموا السنة بارك الله فيكم وانتبهوا، حديث النبي صلى الله عليه وسلم واضح جلي ما يحتاج. الله سبحانه وتعالى جعلنا عقلاء ولله الحمد نفهم. وأي قول آخر نقول للقائل به إذا خالف السنة نقول جزاك الله خيرا، رحم الله والديك وعفى الله عنك، نقبل رأسك لكن كلامك وراء كلام الرسول صلى الله عليه وسلم قدامك. هكذا يكون. النعش والسرير كان موجودا من قبل، وهذه مرت معنا حديث كثيرة جدا، لما وضع سريره، لما وضع السرير النعش، ولو كان لكن تقصد يعني رفع هذا النعش، وضع الآس ووضع الجريد والأشياء هذه. ما في ما يمنع من حمله، لأنه هو يوضع ويرفع، لكن الكلام وسط الرجل واضح، المرأة واضح، ورأسه الحمد لله معروفة، هذه رأسه. هذا مفهومه يعني أنه عنده ناس. لا، مفهومه قال: صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت فقام على وسطها. فمفهوم هذا أنه يعني لأنه الرأس الرجل هو هذا المشهور المعروف أحاديث فيها كثيرة المقام عند رأسه، لكن الإشكال في وسط المرأة. فلما ذكر الوسط قال لأنه هذا خاص بالمرأة دون الرجل بمفهومه. لا ما يلزم هذا، ما يلزم. ماذا قال؟ قال أخرجه أحمد بن ماجه ورفضهما ورفض الترمذي عند رأس الرجل وصل المرأة، وإسناده جيد وهو حجة قائمة على التفرقة بين الرجل والمرأة في الموقف، ودليل على أن السنة الوقوف عند رأس الرجل ووسط المرأة، والله أعلم. نعم
نعم.
ايش هو؟ اجبتك نعم. ولهذا أورد المصنف ترجمة مورد السؤال وأراد عدم التفرقة بين الرجل والمرأة هذا، وأشار إلى الضعيف الحديث الآخر. هذا الذي تقصده؟ قال ويحتمل أن لا يكون معتبرا، وأن ذلك كان قبل اتخاذ النعش للنساء، فأما بعد اتخاذه فقد حصل الستر المطلوب. صفحة كم؟ ها؟ يا أستاذ حديث أبي غالب الخياط قال شهدت أنس بن مالك صلى على جنازة رجل فقام عند رأسه، وفي رواية رأس السرير، فلما رفع أو رفع أتي بجنازة امرأة من قريش أو من الأنصار، فقيل له يا أبا حمزة هذه جنازة فلانة ابنة فلان، فصل عليها، فصل عليها فقام وسطها، وفي رواية عند عجيزتها وعليها نعش أخضر، وفينا العلاء بن زياد العدوي، فلما رأى اختلاف قيامه على رجل المرأة قال يا أبا حمزة هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم حيث قمت ومن المرأة حيث قمت؟ قال نعم. قال فالتفت إلينا العلاء فقال احفظوا. قلت عند الدوز زيادة أخرى لابد من ذكرها وبيان حالها، وهي قال أبو غالب فسألت عن صنيع أنس في قيام على المرأة عند عزيزتها، فحدثوني أنه إنما كان لأنه لم تكن النعوش، فكان يقوم الإمام حيال عزيزتها يسترها من القول. فهذا التعليل يقول الشيخ فهذا التعليل مردود من وجوه: الأول أنه صادر من مجهول وما كان كذلك فلا قيمة له. الثاني أنه خلاف ما فعله راوي الحديث نفسه وهو أنس رضي الله عنه، فإنه وقف وسطها مع كونها على في النعش، ودل ذلك على بطلان ذلك التعليل. ويؤيده الوجه الآتي وهو الثالث أنه خلاف ما فهمه الحاضرون لصلاة أنس ومنهم العلاء بن زياد، فإنه لما استفهم من أنس عن هذه السنة التفت إلى أصحابه وقال لهم احفظوا، فلو كانت معللة بتلك العلة التي تعود على السنة بالإبطال لما اهتم العلاء بها هذا الاهتمام البالغ، وأمر أصحابه بحفظها، وهذا ظاهر ولله الحمد الحمد لله. ولذلك لم يلتفت جمهور العلماء إلى هذا التأويل، فذهبوا إلى ما دل عليه الحديث من الوقوف عند رأس الرجل وسط المرأة، ومنه الإمام الشافعي وأحمد وإسحاق كما في المجموع، قال الشوكاني وهو الحق. قلت واختاره بعض الحنفية بل هو قول لأبي حنيفة نفسه كما في الهداية وأبي يوسف أيضا كما في شرح المعاني للإمام الطحاوي ورجحه على قولهما الآخر وهو يقوم من الرجل المرأة بحذاء الصدر وهو قول الإمام محمد وعليه الحنفية واحتج لهم في الهداية بقوله لأنه موضع القلب وفيه نور الإيمان فيكون القيام عنده إشارة إلى الشفاعة لإيمانه. ثم ذكر قول أبي حنيفة الأول وأنه احتج بقول أنس هو السنة فأجاب عنه صاحب الهداية بقول قلنا تأويله إن جنازتها لم تكن منعوشة فحال بينه وبينهم. قلت قد عرفت مما سبق بطلان هذا التأويل ثم لو سلم لهم فما هي حجتهم في مخالفتهم الحديث في شطره الأول وهو الوقوف حذاء رأس الرجل فقالوا هم يقفوا حذاءه وليس شاعرين ما الذي يحملهم على الجهر بمخالفة السنة مثل هذه التعليلات الباطلة وقولهم لأنه موضع القلب وفيه نور الإيمان فيكون القيام عنده إشارة إلى الشفاعة لإيمانه وإيمتهم قالوا بها في قول لهم أفلا أخذوا به كما فعل الطحاوي رحمه الله فيكون أصحاب السنة وأخذوا بقول الأئمة في آن واحد ومع هذه المخالفة الصريحة لهذه السنة وغيرها مما يأتي التنبيه عليه ينسبون من يتهمهم بأنهم يقدمون الرأي على السنة إلى التعصب عليهم. هذا وليس فقط حديث أنس المذكور في الباب بل عندنا حديث الباب هنا نفس حديث سمرة واضح وكذلك يعني الفعل السلف كثير ما بال الناس يتركون هذه السنن. نعم هذا قول جديد أتيت بقول يعني خرجت لا هذا لا لا اجتهاد مع النص ما دام عندنا حديث نقف عند رأسي وهذا عند صدرها عند وسطها لكن ما الذي يحملنا أن نقول هذا لأجل أن يسترها هذا لأجل الشفاعة في إيمانه يعني مسألة ما لها أي داعي نقف كما وقف النبي صلى الله عليه وسلم عبادة هذه
إنه هيثم قريب من الصبر نفس الشيء بعيد
لا هو يقف شوف القلب هنا القلب هنا وعجزتها هذه انتبهت المهم احنا اتفقنا اننا لا الآن بارك الله فيك الكلام أنه جعل الرجل المرأة سواء يقول لا ليس على الرأس وليس عند الوسط اقف عند الصدر عند القلب انتبه هذا مشكلة لماذا تأتي تفعل هذا والرسول صلى الله عليه وسلم وقف عند هذا عند الوسط وعند هذا عند الرأس افعل بالسنة وهذا قول مدام أنه قول حتى لأبي حنيفة قال به ونقل ذلك الطحاوي عن أبي يوسف وهذا بالنسبة للأحناف بالنسبة لغيرهم وافقنا كل المذاهب فبهذا يكون اجتمعت جماهير واتفقت مع إما مع الحديث يكون أولى من هذه الأمور. نعم.
باب التكبير على الجنازة أربعة. وقال حميد صلى بنا نسر رضي الله عنه فكسر ثلاثا ثم سلم وقيل له فاستقبل القبلة ثم كبر الرابعة ثم سلم. قال حدثنا عبد الله السيد فقال أخبرنا مالك عن ابن شامل عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى النجاشية في اليوم الذي مات فيه وخرج به إلى المصلى فصف به ما كثر عليه أربع تكبيرات. قال حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا سليم بن حيان قال حدثنا سعيد بن دينار عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على أصحاب النجاشي فكثر أربعا. وقال يزيد بن هارون وعبد الصمد عن سليم عن سليم أصبح وتابعه عبد الصمد.
هنا التكبير عن الجنازة أربعا، وقد جاء الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر على جنازة فرفع يديه في أول تكبيرة ووضع اليمنى على اليسرى، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث ابن عباس الآخر كان يرفع يديه على الجنازة في أول تكبيرة ثم لا يعود، هذا يشهد له لكن ثم لا يعود، هذه لا تشهد لا ضعيفة. والقول بعدم الرفع إلا في تكبيرة الإحرام هو مذهب الحنفية كما قلنا. قال ابن منذر أجمعوا على أنه يرفع في أول تكبيرة واختلفوا في سائرها. يقول الشيخ الألباني قلت ولم نجد في السنة ما يدل على مشروعية الرفع في غير التكبيرة الأولى، فلا نرى مشروعية ذلك، وهو مذهب الحنفية وغيرهم واختاره الشوكاني وغيرهم من المحققين، وإليه ذهب ابن حزم. وقال أما رفع الأيدي فإنه لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رفع في شيء من تكبيرة الجنازة إلا في أول تكبيرة فقط، فلا يجوز فعل ذلك لأنه عمل في الصلاة لم يأتي به نص، وإنما جاء عنه عليه السلام أنه كبر ورفع يديه في كل قبض ورفع وليس فيها رفع وخفض. والعجب من قول أبي حنيفة برفع الأيدي في كل تكبيرة في صلاة الجنازة، ولم يأتي قط عن النبي صلى الله عليه وسلم ومنعه من رفع الأيدي في كل خفض ورفع في سائر الصلوات، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الشيخ قلت ومع ذاه إلى أبي حنيفة روية في كتب الشراح من الحنفية فلا تغتر بما جاء في الحاشية عن نصب الراية من التعجب من هذا العجب، وهو اختيار كثير من أئمة بلخ منهم كما في المبسوط للصرخسي، لكن العمل عند الحنفية على خلاف ذلك، وهو الذي جزم به الصرخسي، ولكنهم يرون رفع الأيدي في تكبيرات الزوائد في صلاة العيدين مع أنها لا أصل لها أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول أما تصحيح بعض العلماء الأفاضل لرواية الرفع في تعليق الله على فتح الباري فهو خطأ ظاهر كما لا يخفى على العارف بهذا السنة. لا، هذا مفهومه أنه لم يرفع في التكبيرات الأخرى. نعم، أقول الحديث الآن مفهوم الحديث أنه لم يرفع يديه في سائر التكبيرات الأخرى، كونه رفع يديه في التكبيرة الأولى معناه أنه لم يرفع في سائر التكبيرات، كون ابن عمر يأتي عنه أنه رفع فاحتمال أن ابن عمر اجتهد وقاس يلا بسم الله. نعم.
لا قراءة الفاتحة الكتاب وقراءة الفاتحة الكتاب عن الجنازة. وقال الحسن يقرأ عن الفاتحة الكتاب ويقول اللهم اجعل لنا فرقا وسلفا وسلفا وحسرا. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا بدر قال حدثنا شعبة عن سعد عن طلحة قال صليت خلف ابن عباس رضي الله عنهما. قال حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا سفيان عن سعد بن ابراهيم عن طلحة بن عبد الله بن عوف قال صليت خلف ابن عباس رضي الله عنهما على جنازة فقرا بفاتحة الكتاب قال
ليعلموا انها سنه. في روايه فقرا بفاتحه الكتاب وسوره وجهر حتى اسمعنا فلما فرغ اخذت بيدي فسالته فقال سنه وحق. هذا من ابن عباس لبيان ان لان البعض كان ينكر القراءه قراءه الفاتحه وقراءه شيء من القران ينكرون ذلك. فلذلك جهر ابن عباس ليسمعهم وليعلمهم وجهر حتى أسمعهم فقال لتعلموا أنها سنة. لكن ليس الأصل في تكبيرات الجنازة أو في صلاة الجنازة هو الجهر كما يفهمه بعضهم. في رواية إنه صلى على جنازة بالأبواء فكبر ثم قرأ الفاتحة رافعا صوته ثم صلى على النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال اللهم عبدك وابن عبدك أصبح فقيرا إلى رحمتك وأنت غني عن عذابك كان زاكيا فزكه وإن كان مخطئا فاغفر له اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده. ثم كبر ثلاث تكبيرات ثم انصرف فقال يا أيها الناس إني لم أقرأ عليها أي جهرا إلا لتعلموا أنها سنة. وهذا واضح في بيان أن القراءة والجهر فيها إنما فعلها ابن عباس لا لتلاوة ولجواز رفع الصوت في الجنازة دائما لا وإنما فعل ذلك ليعلم السنة وكيف. وهذا ما كان يعني ورد النبي صلى الله عليه وسلم مثلا صلى على المنبر ارتفع صوته هل نقول أن من السنة الصلاة على المنبر الإمام يقف على المنبر يصلي بالناس؟ لا، قال إنما فعلت ذلك لتعلموا صلاتي لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي تقتدوا بي. نعم. خالف السنة، خالف هدي الرسول صلى الله عليه وسلم. للتعليم ما في معنى، مرة مرتين يعلم الناس فقط. نعم. ايش هي؟ قراءة الفاتحة؟ ما اعرف. لا اعلم. قال هنا ونقل المنذر عن ابن مسعود والحسن بن علي وابن زبير والمصر المخرمة مشروعيتها. وبه قال الشافعي واحمد واسحاق. ونقل عن أبي هريرة وابن عمر ليس فيها قراءة وهو قول مالك والكوفيين. وهنا المثبت مقدم على النافي، المثبت مقدم على النافي لأن المثبت معه زيادة علم. النافي قد لا يسمع النبي صلى الله عليه وسلم في القراءة فلم يعلم بذلك. وأما هؤلاء فقال خاصة ابن عباس أنه قال لتعلموا أنها سنة يعني وسنة وحق أن السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقول الصحابي هذا من السنة يعني مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان مرفوعا فقول الرسول صلى الله عليه وسلم أهدى وأشرح. نعم. فيه أبو هريرة وابن عمر. نعم. قلنا للتعليم يأتي إن شاء الله.
يعلم أن السنة مطلق القراءة أو الجهر القراءة؟
لا مطلق القراءة. لا الجهر ليس من السنة. نعم قال إني لم أقرأ عليها أي جهرا إلا لتعلموا أنها سنة. نعم
باب الصلاة على القبر بعد الإنسان. قال حدثنا حجاج بن هارون قال حدثنا شعبة قال حدثني سليمان الشيباني قال سمعت شعبة قال أخبرني من مر مع النبي صلى الله عليه وسلم على قبر منبوذ استعنهم وصلى خلفهم. قلت من حدثك هذا يا أبا عمرو؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما قال حدثنا محمد بن الفضل قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن ابي رافع عن ابي هريره رضي الله عنه ان اسود رجلا او امراه كان يقوم المسجد فمات ولم يعلم النبي صلى الله عليه وسلم بموته فذكره ذات يوم فقال ما فعل ذلك الانسان؟ قالوا مات يا رسول الله. قال افلا تذكرني؟ فقالوا انه كان كذا وكذا قصته. قال فحقروا شانه. قال فدلوني على قبره فاتى امره فصلى عليه.
نعم في بعض الروايات قال إن هذه القبور مملوءه ظلمة على أهلها وإن الله ينورها عليهم بصلاة ولهذا ذهب بعضهم إلى أن هذا من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم ويبدو أن الأمر ليس يعني ببعيد من أن تكون هذه سنة على ألا تطول المدة على ذلك. نعم تؤذن؟ تفضل. هذا الحمد لله رب العالمين وصلى الله عليه وسلم.